بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة.
نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جرت طريقة أهل السنة والجماعة بعد أن يتكلموا عن أصول الإيمان وما يلتحق بذلك من كبار المسائل كمسألة القرآن ومسألة الإيمان ونحوها، أن يفردوا فصولا تتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وقرابته. ومبعث ذلك من جهتين: الجهة الأولى أن الصحابة الكرام هم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشرع والدين، ولهذا كان الإمام مالك يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن رجل من أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أحد من التابعين فهم رجال ونحن رجال. فلا ريب أن الصحابة الكرام لهم مزية ومنزلة، إذ أن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة، فهم النزاع من القبائل، قد علم الله عز وجل أنهم أصفى الخلق قلوبا في ذلك الزمان، فآواهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فتجد فيهم من مختلف القبائل بل ومن مختلف الشعوب، فهذا بلال حبشي، وسلمان فارسي، وصهيب رومي، وهكذا. كما أنهم أيضا إذا رأيت قبائلهم تجد أنهم من مختلف قبائل العرب، فجمع الله خيرة خلقه في ذلك الزمان وضمهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يكونوا أهل الصحبة وأهل النصرة وأهل الجهاد، فصاروا أوعية للعلم حفظ الله تعالى بهم الدين. فإذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنه أراد أن يثلم الواسطة بيننا وبين نبينا ليثلم الدين ويفسده. هذا من جهة. من الجهة الأخرى، وقوع هذا الأمر، أعني الطعن في الصحابة من بعض طوائف الضلال كالخوارج والرافضة، فإن الخوارج والرافضة طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضهم، لا سيما الروافض، فإن الروافض اللئام لم يستثنوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أفرادا يعدون على الأصابع، ومن سواهم زعموا أنهم ارتدوا عن الإسلام، وعلتهم في ذلك أنهم لم يبايعوا عليا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم تمالأوا وتواطؤوا على جعل البيعة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، فلذلك طعنوا في جميع الصحابة وزعموا أنهم مرتدين على ما سيأتي تفصيله. فمن هاتين الجهتين، من جهة كون الصحابة رضوان الله عليهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن جهة وقيعة الفرق الضالة فيهم، صار أهل العلم يتكلمون عن موضوع الصحابة في أبواب الاعتقاد، وإلا فالأصل أنه لا صلة له بأمر الاعتقاد، إذ أن مسألة الصحابة تلتحق في مسألة الحديث ومصطلح الحديث وما أشبه، ولهذا يكثر المحدثون الكلام عنها ويعتنون بها. فقال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة، فعده أصلا، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب جمع صاحب أو جمع صحابي، وهو يشمل الذكر والأنثى منهم. وتعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا التعريف تعريف جامع مانع، فقولنا من لقي يلزم منه ثبوت اللقيا، ولم نقل من رأى، فإنه ربما كان الصحابي أعمى فلم يرى، فلذلك كان التعبير من لقي أولى، أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فلو لقيه غير مؤمن به لم يثبت له صحبة. وهذا وقع لكثير، لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم ثم لم يستجيبوا له، وقدر أن أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت لهم وصف الصحبة. ثم لا بد أن تكون هذه اللقيا في الحياة، فلو قدر أنه لقيه بعد موته لم تثبت له الصحبة. وقد وقع هذا بمثال فريد في رجل هاجر إلى المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه بعيني رأسه مسجع، لكن هذا لا يعد صحابيا لأنه لم يلقه في حال الحياة. وكذلك من لقيه في المنام لا يعد صحابيا، فلو نام امرؤ نومة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ودع الصحبة لم نقبل منه، لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة. ولكن ها هنا يلغز بمسألة نادرة، وهي عيسى عليه السلام، فإن عيسى يلغز به ويقال من هو النبي الصحابي، وذلك أنك لو طبقت عليه حد الصحبة لوجدته منطبقا، فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة، فإن عيسى قد رفعه الله إليه لم يمت، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال في الآية الأخرى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة، فاجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قطعا وهو في حال حياة، فربما ألغز بهذا. لكن هذه أفراد، ونعود إلى التعريف الأصل: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته مؤمنا به ومات على ذلك، فلو قدر أنه ارتد عن الإسلام لزال عنه وصف الصحبة، لأنه يزول عنه ما هو أعظم من ذلك وهو وصف الإسلام، فإذا زال وصف الإسلام زال ما دونه. لكن لو قدر أنه ارتد ثم رجع، فهل يعود له وصف الصحبة؟ الجواب نعم، وقد وقع هذا لكثيرين، منهم طليحة بن خويلد الأسدي الذي كان صحابيا ثم ادعى النبوة ثم من الله تعالى عليه وأسلم وحسن إسلامه، فيقال أنه رجع له وصف الصحبة. أما من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وكان مؤمنا به في حياته، فإنه يسمى مخضرما، وهذا كثير، مثل النجاشي، فالنجاشي رحمه الله كان بأرض الحبشة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآوى أصحابه وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، ولكنه لم يلقه، فيقال عنه مخضرم، وهكذا أويس القرني كان مخضرما وكان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يمنعه من الهجرة إلا خدمته لأمه وبره بها. فهؤلاء يطلق عليهم في المصطلح مخضرمون. إذن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير بهذا الحد والتعريف، لأن الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا. يكفي أن نعلم أن الذي حج معه في حجة الوداع أكثر من 100,000، فكل هؤلاء صحابة لأنه ينطبق عليهم حد الصحبة. لكن ينبغي أن نعلم أن مراتب الصحبة متفاوتة، وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله 3 مراتب للصحبة. أعلاها هي الملازمة التامة، كملازمة أبي بكر وعمر وخاصة أصحابه، فهؤلاء هم التلاد الأوائل والأصحاب الذين ينطبق عليهم حد الصحبة انطباقا كبيرا. ثم هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس دون ذلك، لا تبلغ حد الملازمة، فهذه درجة دون ذلك. ثم هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمرة، كالذي جرى في حجة الوداع لكثير من الناس، فهؤلاء دون ذلك. فنحن وإن قلنا أنه يشملهم جميعا لفظ الصحبة، لكنهم يتفاوتون في مراتبهم وفضائلهم كما سيأتي بعد ذلك. وقد قرر العلماء أن الصحابة كلهم عدول ثقات، ولهذا لا تضر جهالة الصحابي في سند الحديث، فالصحابة عدول ثقات، فقد زكاهم الله تعالى تزكية مطلقة، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا مطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج للسؤال عن حاله كما يحتاج للسؤال عن حال من بعدهم. فما الواجب تجاه هذه النخبة الكريمة والصفوة العظيمة من هذه الأمة الذين هم خير القرون؟ سلامة القلوب والألسنة. سلامة القلوب مما؟ من الغل والحقد والشحناء وسوء الظن وما أشبه ذلك من الأمور التي تعتري القلوب. سلامة القلوب من الغل والحقد والشحناء وسوء الظن وما أشبه. وسلامة الألسنة مما؟ من اللعن والسب والقذف والشتم وما أشبه ذلك. فالواجب أن يسلم القلب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم اللسان من الوقيعة فيهم. ولما قرر الشيخ رحمه الله هذا الأصل العظيم استدل بآية وبحديث. فأما الآية فقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، بعد من؟ بعد المهاجرين والأنصار، فإن الله ذكر أطباق المؤمنين في سورة الحشر، فقال أولا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ثنى فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ثلث فقال، وهذا موضع الشاهد، والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أرأيتم؟ فابتدأوا بالدعاء لهم ولإخوانهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذا يقتضي سلامة القلوب، وإذا سلمت القلوب سلمت الألسنة. ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله من سياق هذه الآيات أن الرافضة لا يستحقون الفيء، مما قد كان الله ذكر في أول هذه الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ثم قال بعد ذلك للفقراء، فجعل اللام ها هنا للتمليك، يعني أن الفقراء داخلون في الفيء، وفقراء المهاجرين والأنصار. لكن لما وكذلك من يأتي من فقراء التابعين، لكن لما كان هذا الأمر هذا الوصف وهذا الشرط لا ينطبق على الرافضة لم يحل لهم فيء، لأنهم لا يقولون كما يقول سائر التابعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل إن في قلوبهم غل للذين آمنوا وفي ألسنتهم بذاءة في الوقيعة بهم، حتى قيل لو قيل لليهود من خير ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خير ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، ولو قيل للرافضة من شر ملتكم لقالوا أصحاب محمد، وهذا هو الواقع، فإنهم لم يزالوا يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج كذلك، فإن الخوارج قد كفروا عليا وأصحاب الجمل وأصحاب صفين والحكمين، وليس شيء أعظم من التكفير، فكلا الفريقين الخوارج والروافض قد وقعوا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه لا تسبوا أصحابي، والسب معروف، فوالذي نفسي بيده، وهو القسم الذي إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد أمر من الأمور عبر به أن يقول والذي نفس محمد بيده، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، وأحد جبل معروف في شمال المدينة كبير متوحد ولذلك سمي أحد، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو استحال له جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم، والمد هو ربع الصاع، يعني تقريبا بمقاس هذه العلبة هذه القارورة، فالصاع أو أكثر قليلا، فالصاع أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد، فلو أنفق الصحابي هذا المد الذي قدر ما يملأ كفي الإنسان المعتدل الخلقة لكان ثوابه أعظم من ثواب من سواه ممن أنفق مثل أحد ذهبا، فهذا يدل على فضل الصحبة وأن أعمال الصحابة مضاعفة، وذلك لما سيأتي من سابقتهم في الهجرة والنصرة والجهاد في سبيل الله والعلم والعبادة وغير ذلك من الفضائل التي اختصهم الله تعالى بها، لا بل ولا نصيفة، والنصيف هو نصف المد فيكون ثمن الصاع على هذا. إذن هذا هو الواجب، سلامة القلوب والألسنة، ومن لازم ذلك حصول المحبة والمودة والموالاة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، وهم من صحابة رسول الله. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، أي أن الشيخ رحمه الله لما ذكر الحق العام لعموم الصحابة انتقل إلى بيان الحق الخاص المتعلق بتمايزهم ومراتبهم، إذ أنهم ليسوا سواء، ولا تعجب إذا كان أنبياء الله بينهم تفاضل فمن باب أولى أن يكون من دونهم بينهم تفاضل. قال الله تعالى عن النبيين قال فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتفاضل حاصل حتى بين رسول الله فكيف بمن دونهم. والواقع أن التفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يكون نوع من المفاضلة العامة، وأحيانا يكون مفاضلة بالأعيان، أقصد بالمفاضلة العامة المفاضلة على أساس الفئة والجماعة، كما بين الشيخ رحمه الله فقال مثلا من أنواع المفاضلة يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فهذا تفضيل على وجه العموم لا على سبيل التعيين. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ما المراد بالفتح في الآية؟
الشهادة.
صلح الحديبية، المراد بالفتح ها هنا صلح الحديبية، لأن الله سماه فتحا فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبالفعل كان صلح الحديبية يعني انعطاف في تاريخ السيرة النبوية، فصار كل ما بعده للإسلام ونصر المسلمين، فقد كانت بدر نصر للمسلمين، وأحد هزيمة على المسلمين، والأحزاب بين بين. ثم جاء بعد ذلك صلح الحديبية فكان هو وما بعده فتحا على المسلمين. فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة ممن أنفق من بعده وقاتل، إذ الإنفاق من قبل والقتال كان فيه تعريض للنفوس للإزهاق والأموال للفناء، وأما ما بعد صلح الحديبية فقد اطمأن الناس وكثر الدخول في الإسلام. فلهذا ميز الله ما قبل عما بعد، فهذا من أوجه المفاضلة. من أوجه المفاضلة العامة تفضيل المهاجرين على الأنصار، والمقصود بالمهاجرين هم من انتقل من مكة إلى المدينة يريد الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فكانت الهجرة في أول الإسلام هي الانتقال من مكة إلى المدينة، فمن وقع له ذلك فهو مهاجر. وحتى لو قدر أنه هاجر من غير مكة إلى المدينة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مهاجر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعرب المهاجر. تعرب المهاجر هو أن يرجع إلى باديته، ويلزمه أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة. فكان للهجرة فضل عظيم، وقد نال المهاجرين من العنت والمشقة والأذى، وكما تلون آنفا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، كانوا ينفذون بجلودهم ويدعون أموالهم وبيوتهم وأهليهم لله تعالى، كما وقع لصهيب الرومي رضي الله عنه حينما هم أن يهاجر فلحقته قريش، وكان قد ورد عليهم وهو فقير لا يملك شيئا، ثم أغناه الله، فلما أدركوه وأرادوا أن يردوه قال لهم والله إن في كنانتي أسهما بعددكم، ولقد علمتم أني من أرماكم، ولو شئت لرميت كل واحد منكم بسهم، ولكن إن دللتكم، قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك وكذا وكذا، قال أرأيتم إن دللتكم على مالي أكنتم تخلون بيني وبين الهجر، قالوا نعم، فدلهم على موضع ماله ومضى. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، ربح البيع، إذ أنه اشترى الهجرة بماله. فهذا صهيب رضي الله عنه، أمثاله كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطول المقام بذكرهم. إذن المهاجرون أفضل من الأنصار، ومما يدل على فضلهم عليهم أن الله تعالى إذا ذكر الفريقين بمن يبدأ؟ بالمهاجرين، ومن بدأ الله تعالى به فهو أحق بالفضل، فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن النبي قال والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فيقدم الله المهاجرين على الأنصار، ولكن الأنصار أيضا لهم فضل، ولكن الأنصار رضي الله عنهم لهم فضل عظيم، إذ أنهم بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم في صيانة الدين، حتى إنه ما نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة. ويكفيكم هذا الوصف الذي وصفهم الله تعالى به، قال والذين تبوأوا الدار إلى المدينة والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فهم يبذلون ما يبذلون بسخاوة نفس وطيب نفس، لا بشيء من المنة والإدلاء على إخوانهم المهاجرين. ومن أوجه التفضيل تفضيل البدريين على من سواهم، فقد قال الله تعالى نعم قال الشيخ ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل هذه آية في كتاب الله؟ هل تجدون في كتاب الله هذه الآية اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ هذه آية قد نسخت تلاوتها لكن قد ثبت حكمها، وإنما علمنا أنها آية من قصة حاطب بن أبي بلتعة، فإن حاطبا قد أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هم بفتح مكة إلى المشركين، وبعث برسالة إلى قريش، فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمن يأتي بهذه الرسالة في قصة معروفة. ولما مثل حاطب بين يديه قال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله ما من أحد من أصحابك إلا وله في مكة أهل وعشيرة يدفع الله به عنهم إلا أنا، فقد كنت لصيقا في القوم فأردت أن أتخذ بذلك يدا عندهم. فقال عمر يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه فلقد نافق. قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتبين بأن هذا من كلام رب العالمين، اطلع على أهل بدر بسبب حسنتهم الجميلة هذه وهي فدائهم وتضحيتهم في يوم الفرقان، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلهذا كانت البدرية وصف كريم، أن يقال فلان أبو فلان بدري شهد بدرا، فيعد منقبة عظيمة لصاحبها. أيضا من أوجه التفضيل العام تفضيل أصحاب بيعة الرضوان على من سواهم، لأن الله تعالى أثنى عليهم ونبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا رضا من الله مثبت في كتابه إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الأخ لو ما تتحرك الله يحفظك أشغلتني، جزاك الله خير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فهذا دليل على عتقهم من النار. قال بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في الآية، وكانوا أكثر من 1400 الذين بايعوا تحت الشجرة، كانوا أكثر من 1400، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما؟ أهل الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين قريش سفارات، وكان من آخر هذه السفارات أن بعث عثمان رضي الله عنه، فأشيع في معسكر المسلمين أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى بيعة الموت فأتوا وبايعوه، حتى أنه كان معهم منافق كان يتخفى خلف ناقته حتى لا يبايع. وأما سائر المؤمنين فقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 1400، فلا شك أن هذه منقبة عظيمة. ولما فرغ الشيخ من ذكر المفاضلة العامة أشار إلى الفضل الخاص الذي يتعلق بالأعيان، فقال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. فلا ريب أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم، فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن في الجنة، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة في الجنة، طلحة بن عبيد الله، والزبير في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، من بقي؟ وعبد الرحمن وأبو عبيدة في الجنة، وسعد ذكرنا. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وزع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البشارات، فكانوا يمشون بين الناس وهم يعلم أنهم في الجنة. وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بين بقيتهم يعني خلاف بين العلماء في تقديم بعضهم على بعض. فمن شهد له بالجنة لا ريب أنه يشهد له ويفضل، لأن الجنة غاية ما يسعى إليه المؤمنون. قال: وكثابت ابن قيس بن شماس. وكثابت ابن قيس بن شماس أيضا هذه من الحالات التي وقعت فيها البشارة بالجنة خارج العشرة، وقد كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان خطيبا ومن شأن الخطيب أن يرفع صوته، فقعد في بيته مهموما مغموما وقال: أنا أرفع صوتي، حبط عملي، وأغلق عليه بابه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأخبر، فقال: أخبروه أنه يعيش حميدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة. فيا لها من بشارة، بشر بالجنة في حياته. كذلك قال: وغيرهم من الصحابة. مثل من؟ مثل عكاشة ابن محصن الأسدي، فإن عكاشة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ومثل من؟ الحسن والحسين، قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. ومن؟ عبد الله بن مسعود. ما الدليل؟ هذا في الميزان، لكن البشارة بالجنة بلال، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دخلت الجنة، يعني في رؤيا منامية، إلا سمعت خشخشتان عليك، فسأله عن ذلك فأخبره بأنه ما توضأ وضوءا إلا صلى بعده ركعتين. وكذلك أيضا ما يروى في الأخبار والسير عن آل ياسر، فقال فجاء فيها أنه قال: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وهم ياسر وزوجه سمية وعمر. وعبد الله بن سلام أيضا بشر بذلك. فهناك أفراد سوى العشرة بشروا بالجنة، فهؤلاء لا شك أنهم لهم فضل خاص بأعيانهم. قال: ويقرون بما تواتر به النقل. قرأنا هذا يا محمد؟ تفضل.
قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم
أنا في نسختي وهي محققة، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، لأنهم إذا سكتوا كيف يربعون بعلي، فهذا أولى. نعم.
فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
نعم، بعد أن ذكر الشيخ ما تقدم من المفاضلة العامة والإشارة إلى المفاضلة الخاصة، اعتنى بمسألة أخص، وهي ما يتعلق بالخلفاء الأربعة والمفاضلة بينهم، فبين رحمه الله بأن أهل السنة مجمعون في مسألة المفاضلة على ما تواتر به النقل. وتعرفون أن التواتر مصطلح في علم الحديث، في مصطلح الحديث، أنه ما رواه جماعة كثيرة عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس. والأصوليون يقولون إن المتواتر يفيد العلم القطعي العلم اليقيني، وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه أنه قال وقالها على منبر الكوفة في زمن خلافته بعد ظهور الغلاة فيه، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وأثر عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال لا يبلغني عن أحد أنه يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، حد الفرية يعني حد القذف 80 جلدة، وذلك أنه قد نبغت نبغة في زمنه صاروا يعني يفضلونه على أبي بكر وعمر، بل قد وجد في زمنه فرقة السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي زعم هو وأصحابه أن عليا هو الله تعالى الله عما يقولون. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن خد لهم الأخاديد في أبواب كندة في الكوفة وأضرم فيها النار وقذفهم فيها، لأنهم قالوا له كفاحا أنت الله هكذا، فألقاهم في النار حرقهم بالنار، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا غلامه، فألقى السبائية في النار. فهذا كان موجودا في زمن علي، فلذلك علي رضي الله عنه أكثر من البيان في هذه المسألة، وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة لا يختلفون فيه، لكن ماذا بعد ذلك؟ أهل السنة والجماعة يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار. من قرأ في مناقب الصحابة لا يخالجه شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، الذي نوه الله بذكره في كتابه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، أمن حتى كان أبو بكر يقول بل المن والفضل لله ورسوله، ومناقب أبي بكر أشهر من أن تحصر، لكن إذا أعمى الله البصائر لم تدرك ذلك. فهؤلاء الروافض اللئام لا يذكرون أبا بكر إلا بسوء، والله قد زكاه في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن القوم مطموسون غلبت عليهم شقوتهم. ثم عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه له من الفضائل في الإسلام ما لا ينكره إلا مكابر، واليوم الذي أسلم فيه كان فتحا على المسلمين، خرج المسلمون صفين، صف عليه حمزة وصف عليه عمر، فكان ذلك نقل للدعوة من المرحلة السرية إلى الجهرية بعد إسلام عمر، وهو الذي دون الدواوين ومصر الأمصار، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المنامية، قال حتى أخذها عمر بن الخطاب، قال فما رأيت عبقريا يثري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعطل، يشير إلى فترة خلافته وما جرى فيها أو وما سيجري فيها من الفتوح. ثم بعد ذلك عثمان الملقب بذي النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه، لما ماتت الأولى رقية زوجه أم كلثوم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة. ثم علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من الصبيان، وزوجه ابنته فاطمة. فهؤلاء الأربعة هم خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة استقر أمرهم كما قال الشيخ في آخر كلامه على هذا النحو، أن ترتيبهم في الخلافة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لكنه أشار إلى خلاف في المسألة، واستدل على هذا الترتيب بأنه أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. صحيح، فإنه لما توفي لما مات عمر رضي الله عنه كان قد عهد إلى الباقين من العشرة المبشرين لينظروا في أمر الخلافة، فلما اجتمعوا خرج طلحة والزبير من الأمر، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وبقي الأمر دائرا بين علي وعثمان رضي الله عنهما، فانتدب عبد الرحمن بن عوف للحكم في هذه المسألة، فصار يسائل الناس حتى إنه كان يسأل ربات الخدور في خدورهن. فلما انقضت المهلة واستطلع الأمر حكم بأن عثمان أولى. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني تنقصهم، كأنه يقول رأيكم ليس برأي. والمهاجرون والأنصار قدموا من؟ قدموا عثمان على علي. فهذا هو القول المقدم، وهو الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى الخلاف في هذه المسألة، فقال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، يعني قدموا عثمان في الفضل، أو ربعوا بعلي، يعني هناك من لم يسكت ولكن قال عثمان ثم علي، جعل عليا الرابع، وقدم قوم عليا. فمن أقوال أهل السنة تقديم علي على عثمان في الفضل، وقوم توقفوا. فآلت الأقوال إلى ثلاثة: تقديم عثمان على علي، تقديم علي على عثمان، التوقف. قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وهذا الذي عليه أهل السنة قاطبة، تقديم عثمان على علي في مسألة الفضل. قال: وإن كانت هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة عثمان وعلي، يعني مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. الأصل في المسائل العقدية تضليل المخالف، وأن الحق فيه واحد، لكن هناك مسائل يعني تدرج في مسائل الاعتقاد لا يبلغ الأمر فيها مبلغ التضليل والتبديع، منها وهي قلائل ونوادر، منها هذه المسألة، ومنها مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. فهذه المسألة لا يضلل فيها المخالف، فلو أثر عن بعض السلف أنه يقدم عليا على عثمان فإننا لا نحكم ببدعته، بل هذا قول محفوظ. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. كيف؟ وذلك أنهم، أي أهل السنة والجماعة، يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. لا يختلف المسلمون أهل السنة والجماعة على هذا. قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الآئمة فهو أضل من حمار أهله، وهي عبارة مأخوذة من جواب للإمام أحمد. أضل من حمار أهله، يعني أنه غاية في الضلال من طعن في خلافة أحد منهم. وفي هذا إشارة إلى من؟ إلى الروافض، فإن الروافض يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. والحقيقة أنهم يطعنون في علي، شعروا أم لم يشعروا؟ لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه قد بايع الثلاثة، فإن كانت الخلافة حقا له فكيف يتخلى عن حق أحقه الله له؟ هذا طعن فيه. فإن زعموا أنه فعل ذلك تقية وخوفا فهذا أيضا طعن في شجاعته، وطعن في يعني نصحه للأمة. كيف يجحد هذا الحق الذي أولاه الله تعالى إياه، وأولاه إياه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان علي رضي الله عنه أقر بذلك ووسعه، فليسعهم ما وسع عليا إن كانوا يحبونه حقا وصدقا. فتبين بأن القوم فيهم من الغباء وفيهم من السفة ما لا يخفى. ولهذا قال عنهم الشعبي رحمه الله، قال عن الرافضة، قال: لو كانوا من النعم لكانوا حمرة، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما، فلا عقل ولا نقل. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.